بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ولا زالت قراءتنا في كتاب البيعه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: البيعة على الهجرة. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
قال: البيعة على الهجرة. وفيه حديث عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا في شأن السنن وفي فروض الكفايات، أما في شأن فروض الأعيان فإنه إذا تعينت الهجرة أو تعين الجهاد فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما حصل أيضا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أيضا أن يجاهد في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي ولذاك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا في غير فرض العين، فإذا تعين الجهاد وصار فرض عين فإنه حينئذ يجب على الإنسان أن يخرج وأن يجاهد، كما لو عينه الإمام أو كما لو دام العدو أرضا وهو قادر على الجهاد فليخرج حتى لو بكى الوالدان، لأنه إذا تعين الجهاد خلاص، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن حينما لا يكون الأمر فرض عين، يكون سنة أو يكون فرض كفاية، فإنه حينئذ يقدم الوالدان، فطاعة الوالدين ومراعاة الوالدين يقدم على الجهاد حينما يكون فرض عين أو فرض كفاية، حينما يكون فرض كفاية أو يكون سنة يقدم طاعة الوالدين على هذا. ولهذا قال بعض أهل العلم أيضا بأنه يقدم هذا طاعة الوالدين وبر الوالدين على طلب العلم إذا كان طلب العلم مستحبا أو فرض كفاية، لكن إذا تعين العلم على الإنسان لا، يقدم هنا طاعة الوالدين، لأنه يعني في الجهاد هكذا، في الهجرة هكذا، فلابد أن نعلم أن هذا الحال حال لا يتعين على الإنسان وجوبا عينيا هذا الأمر، ولا لو تعين على الإنسان لا يلتفت إلى الوالدين، لا يلتفت إلى الوالدين إذا تعين صار فرض عين، لكن حينما يكون سنة أو فرضا كفائيا فهذا يتسع فيه الأمر والمقام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم بر الوالدين وعظم مراعاة الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له الرجل: تركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. فدل هذا على أن أمر الوالدين عظيم، عظيم جدا جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شأن الهجرة. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. قال هجرة الباري. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي ويعطي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا.
قال هجرة البادي. وفي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. فالهجرة على قسمين، هجرة واجبة في على كل حال ولا تسقط على الإنسان أبدا، ولا يلتفت فيهما إلى أبوين أو غيرهما، بل هي ملازمة للإنسان، وهي هجرة القلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعل أوامرهما واجتناب نواهيهما، وهي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال المسلم من سب المسلمون من لسان ويد، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه هجرة دائمة، أن تهاجر ما نهى الله عنه هذه هجرة دائمة، هذه هجرة ليس لها علاقة بأرض ولا بأبوين ولا بشيء، هذه الهجرة دائمة وهذه لا تنفك عن الإنسان أبدا، أن يبقى الإنسان مهاجرا إلى الله وإلى رسوله، إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا هنا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أي الهجرة أفضل، قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره البقاء في البادية حيث الجهل، البادية فيها الجهل وفيها البعد عن الدين، فيؤمر الإنسان أن يهجر البادية وأن يأتي إلى الحضر إذا كان لا يستطيع أن يعرف دينه إلا بالهجرة، فيتعين عليه الهجرة أن يهاجر إلى الحاضرة لكي يتعلم أمر دينه. ودائما البادية كذلك تدعو إلى الجفاء، تدعو إلى الغلظة، أما الحضر بخلاف ذلك. نعم. قال وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا، يعني أعظم الهجرتين بلية وأعظم الهجرتين أجرا، هذا إذا يعني تعين عليه الهجرة، إذا كان في الحضر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فهذه أعظم بلية ولكنها أعظم أجرا، لأنه يترك يعني بلده ويترك وطنه ويترك يعني محبوب نفسه، لكن قد يتعين عليه الهجرة إذا كان في بلاد شرك إلى بلاد إسلام. والهجرة أيضا باعتبار آخر تقسم إلى أقسام، هجرة مكان وهجرة عمل وهجرة عامل، هجرة مكان وهجرة عمل وهجرة عامل. أما هجرة المكان فهي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، يجب على الإنسان أن يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، هذه تسمى هجرة المكان، ولا يجوز للإنسان أن يقيم في بلاد الشرك إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، إذا كان لا يتمكن من إظهار دينه. ومعنى إظهار الدين أنه يظهر شعائر الدين الظاهرة، يقصر ثوبه ويطلق لحيته ويصلي الجمعة والجماعات والأعياد وغير ذلك، يعني يكون الدين ظاهرا في هذا المكان الذي يعيش فيه، عنده مساجد وعنده جمعة وجماعات، فإن لم يكن عنده ذلك فإنه يجب عليه أن يهاجر حتى ولو كان يقيم الدين بينه وبين نفسه، يعني واحد مثلا يصلي في بيته أو يصلي في متجره لكن ليس هناك مساجد ولا أذان ولا جمع، فنقول يجب عليك أن تهاجر، إذا كنت قادر على الهجرة يجب عليك أن تهاجر، هذه هجرة واجبة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. هذه هجرة مكان. النوع الثاني هجرة عامل. هجرة عامل يعني أن تهجر شخصا إذا كان فيه ما يوجب هجرانه، كان يكون إنسان مصرا على المعاصي وأنت نصحته كثيرا ولكنه لم يرجع، فلك أن تهجره. أن تهجره يعني أن تقاطعه أو أن تقطعه حتى يرجع، إذا كان الهجر هذا ينفعه ويرجع إلى الطاعة فأهجره، ولو كان ولدا ولو كان جارا ولو كان أي أحد، إلا طبعا الوالدين دول لا يهجر أبدا، بل يواصل الإنسان دعوتهما لكن لا يهجر أبدا. دي تسمى هجرة عامل، هجرة عامل. الثالث هجرة عمل. هجرة عمل، هجرة عمل يعني المعاصي. فالإنسان مأمور أن يهجر المعصية وأن يهجر البدعة، هذه هجرة عمل. ولا ينبغي الإنسان أن يكون مقيما على معصية ولا مصرا على معصية، بل ينبغي عليه أن يهجر المعصية بشتى صنوفها. هذه كل أنواع من الهجرة. ولهذا الإنسان إذا تفكر في حاله وجد أنه لا يفارق الهجرة أبدا، دائما الإنسان مهاجر، الإنسان مهاجر دائما، إما هجرة مكان وإما هجرة عمل وإما هجرة عامل وإما هجرة بقلبه إلى الله ورسوله. لا شك الإنسان في هجرة دائما. الإنسان إذا كان يمشي وتوجد معاصي يبتعد عنه، أو إذا عرضت عليه المعصية تركها فيهجر ما نهى الله عنه. في أي حال جاءته الرشوة فيرد هذه الرشوة، هذه تسمى هجرة، لأنه هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى. تعرض عليه المرأة نفسها ذات المنصب والجمال فيقول إني أخاف الله، هذه هجرة أيضا، هجرة ما نهى الله ورسوله عنه. يعني إذا تدبرت حالك وإذا أمعنت النظر وجدت أنك دائما أنك مهاجر إلى الله ورسوله، دائما الإنسان يكون مهاجرا إلى الله ورسوله. العادات المألوفة التي تخالف الشرع والتقاليد المألوفة التي تخالف الشرع، دائما الإنسان في هجرة، يترك أفراحا محرمة، يترك مثلا مآتم محرمة أيضا فيها معاصي، يترك معاصي تعرض عليه بالليل والنهار. نعم، ولهذا شأن الهجرة شأن عظيم، وإذا تدبره الإنسان وجد نفسه دائما قائما على الهجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى تفسير الهجرة. قال أخبرنا الحسين المنصور قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة.
نعم، هذا تفسير الهجرة. قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين. لماذا؟ لأنهم هجروا المشركين وذهبوا إلى المدينة. كل الصحابة الذين كانوا في مكة وذهبوا إلى المدينة هؤلاء من المهاجرين. هؤلاء هاجروا إيه؟ هاجروا المكان، انتقلوا من بلاد الشرك إلى بلاد بلد يقيمون فيها دينهم، وكما أمر صلى الله عليه وسلم من قبل أيضا الهجرة إلى بلاد الحبشة، فتركوا بلادا لا يستطيعون إقامة الدين فيها إلى بلاد يأمنون على أنفسهم. فالنبي هاجر وأبو بكر هاجر وعمر هاجر وكل الصحابة هاجروا، بل أوجب النبي الهجرة عليهم حينما كانت مكة بلاد كفر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروا، وكانت الهجرة واجبة، لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن الهجرة. وكذلك الأنصار يعتبرون أيضا من المهاجرين من وجه، ألا وهو قال وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، هاجروا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه ليلة العقبة على أن يأتي إليهم وأن يمنعوا رسول الله مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم، فكان هؤلاء أيضا مهاجرون. فدل هذا على أن الهجرة معنى، الهجرة معنى كما قلنا، إذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إذا كانت الهجرة للمعاصي، إذا كانت الهجرة للعامل حال فعله المعاصي فالإنسان يهجره لم يستجب. نعم، يعني الهجرة بمعناها الواسع الشامل تقريبا يعيشها كل مسلم، يعيشها كل مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحث على الهجرة. قال أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال المحمد وهو ابن عيسى ابن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. قال أخبرني محمد بن داود قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يحيى ابن هاني عن نعيم ابن دجاجة قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عيسى بن مساول قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن وقدان السعدي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت. قال لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد الله الدمري عن عبد الله بن السعدي قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أصحابي فقضى حاجتهم وكنت آخرهم دخولا فقال حاجتك. فقلت يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار.
نعم، هذا فيه بيان متى تنقطع الهجرة. هنا أحاديثه صلى الله عليه وسلم فيها قوله لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد نوني، وأيضا أحاديث تقول متى تنقطع الهجرة، قال لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. فطارة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد نوني، وطارة يقول لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، فكيف نوفق بينهما؟ نقول مراده صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، المراد لا هجرة من مكة بعد فتحها، وقد كانت الهجرة تتعين قبل ذلك، قبل أن يدخل المسلمون فاتحين وقبل أن تتحول مكة دار إسلام. أما وقد تحولت إلى دار إسلام فلا هجرة، لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، لأنها صارت دار إسلام، والهجرة إنما تكون من دار الشرك، وقد صارت دار إسلام بلا هجرة منها بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. أما حكم الهجرة وبقاؤها إذا وجد المعنى فإن هذا لا ينقطع أبدا حتى تنقطع التوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني إذا متى تتوقف الهجرة؟ تتوقف الهجرة حيث تتوقف التوبة، وتوقف التوبة حين تطلع الشمس من مغربها، يعني مع أشراط الساعة الكبرى. وهذا دليل على بقاء حكم الهجرة دائما، فكل من عاش في بلاد الشرك ولا يقوى على إظهار دينه نقول يتعين عليك الهجرة، يتعين عليك أن تهجر إذا لم تكن تستطيع إقامة دينك، يجب عليك أن تهجر طالما أنك تقدر على ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. يبقى لازم لابد من الهجرة إذا كنت لا تستطيع أن تقيم دينك، يبقى هذه الهجرة البقية. ولهذا النبي قال لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، طالما أن في قتال للكفار فإنك تهاجر من هنا إلى هناك حيث تقاتل، وكذلك تتحول من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. ومعنى بقاء بلاد الشرك، معنى بقاء بلاد الشرك يعني بقاء الجهاد، وهذا فيه إشارة خفية إلى أن الجهاد لا ينقطع أبدا حتى تصبح الأرض كلها عابدة ربها. وإلى لو بقي بقعة واحدة وبلد واحد على وجه الأرض لتعين على المسلمين جهاد هؤلاء مع القدرة حتى يدخلوا في دين الله. يعني لو أصبحت الأرض الآن كلها إسلام إلا بقعة مساحتها كيلو واحد، كيلو متر واحد، والأرض كلها على الإسلام، تعين علينا أن نفتح هذه البلد لنعبدها لرب العالمين. ولهذا الذين يقولون بأن الجهاد يكون في مقابل الأرض، فإذا اعتدى علينا جاهدنا، لكن إذا لم يعتدى علينا وحزنا أرضنا فحينئذ السلام بيننا وبين الأعداء، وحينئذ ينتهي الجهاد. هؤلاء جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح وأرسل جيوشه إلى الجزيرة كلها حتى دانت الجزيرة كلها، طب النبي لما رجع إلى مكة انتهت القضية، المفترض على كلامه كده انتهت القضية. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، طب على من يقاتل بعد ذلك؟ طيب ولما مات النبي الجزيرة كلها على الإسلام، علما أرسل الصحابة جنودهم إلى بقاع الأرض يفتحونها، لما أرسل المسلمون الجيوش إلى بلاد السند وبلاد الهند، لما وصل الإسلام إلى الصين وإلى أسبانيا، لما؟ إذا كانت المسألة بهذا الفهم أنه يتعطل الجهاد أو يتوقف الجهاد إذا أخذ المسلمون أرضهم. ولهذا الوقوف عند الأرض، وأن هذه أرض وهذه كذا وكذا، الوقوف عند الأرض أصل مخالف للشريعة. إحنا ما نقف عند أرض معينة، الأرض كلها لله، وينبغي أن نعبد الأرض كلها لله سبحانه وتعالى. لكن متى كان عند المسلمين قدرة؟ إذا كان عند المسلمين قدرة على الجهاد. أما إذا لم يكن عندهم قدرة وصار عندهم ضعف، فمن الحماقة أن توجب على المسلمين الجهاد مع عدم القدرة عليه. تقول تعالوا يلا، أين الجهاد؟ أين كذا؟ قالوا لك نحن ضعفاء. قلت يلا اطلعوا بس جاهدوا والله معكم وناصركم وكذا. لا، نقول الجهاد يتبع القوة والضعف. إن كان بالمسلمين قوة فإنهم يجاهدون، أما إذا كان بالمسلمين ضعف فإنه لا يجب عليهم الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد وهو في مكة، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد وهو في بدء مرحلة المدينة. لما قامت دولة الإسلام خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العدو، وخرج المسلمون يطلبون العدو في بقاع الأرض لما كان فيهم قوة، أما مع الضعف فإنه لا يجب عليهم الجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البيعة فيما أحب وكره. قال: أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن أبي وائل والشعبي قال: قال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تستطيع ذلك يا جرير؟ أو تطيق ذلك؟ قال: قل فيما استطعت. فبايعني والنصح لكل مسلم.
نعم، جرير بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، وهذه بيعة عظيمة، بيعة بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أو تستطيع ذلك، أو تستطيع ذلك يا جرير؟ يعني كان يلفت نظره إلى أن الأمر صعب وشاق، فقال: أو تطيق ذلك؟ قال: قل فيما استطعت، يعني أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت، فيما استطعت، لقول تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعت. فبايعني على والنصح لكل مسلم، كما جاء عند البخاري: بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط عليها والنصح لكل مسلم. هذه بيعة على قسمين: بيعة على السمع والطاعة، هذه واحدة، والثاني بيعة على فعل الأوامر واجتناب النواهي. أما البيعة على السمع والطاعة فهذه لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، ولا يجوز أن تبايع أحدا على السمع والطاعة سوى الإمام، سوى الإمام، سوى الحاكم. لا يجوز أن تبايع عالما على السمع والطاعة، لا يجوز، ولا يجوز أن تبايع رئيس جماعة على السمع والطاعة، ما في بيعة إلا للسلطان، ما في بيعة إلا للسلطان. البيعة على السمع والطاعة هذه للسلطان، تبايعه على السمع والطاعة في المعروف: إن أمرك بمعصية فلطاعة المخلوق في معصية الخالق. كل بيعة على وجه الأرض لا تكون للسلطان فهي بيعة باطلة، تبايع عالم، تبايع رئيس جماعة، تبايع فرد من الناس، لا، لا يجوز هذا. وهناك بيعة على فعل الأوامر واجتناب النواهي للرسول صلى الله عليه وسلم، هنا أن يمتثل هذا الأمر، نعم. أيضا أن تبايع غير النبي صلى الله عليه وسلم على أن تفعل كذا من الأوامر وأن تجتنب النواهي، عاهده وتعاون على البر والتقوى في أنكما لا تفعلان شيئا محرما. أما بيعة، كلمة بيعة هذه لا تكون إلا للسلطان، هذه لا تكون إلا للسلطان، لكن نتعاون على البر والتقوى، نتفق على أن نفعل كذا ونجتنب كذا، نتفق على أن نفعل مشروع خير، كل هذا لا إشكال، نتفق نتعاون، إنما بيعة لا، ما في بيعة، كل بيعة باطلة إلا ما كانت للسلطان، إلا ما كانت للسلطان. وما كان في معنى البيعة كذلك فباطل، ما كان في معنى البيعة وإن لم يكن في لفظ البيعة، يعني مثلا إحنا مجموعة نتفق أن نفعل كذا وكذا، ولا ينبغي لأحد أن يخالف، ومن خالف عذر، ونسمع لفلان ما يقول فنسمع له ولا نخرج عن قوله مهما كان، هذا أيضا في معنى البيعة، هذا لا يجوز، إنما البيعة تكون كما قلنا للسلطان، طالما في سلطان موجود فلا نبايع حتى ولو لم يكن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يكن هناك سلطان موجود خالص، ما في سلطان موجود، هجم العدو وقتل السلطان ولم يعد هناك سلطان، موجود، فيجتمع المسلمون على مبايعة رجل يحكم فيهم بكتاب الله عز وجل، لكن طالما السلطان موجود فلا يجوز أن تقع بيعة، ولو لم يكن يحكم بشرع الله، حتى لو ما كان يحكم بشرع الله. ولكن ماذا نصنع؟ نصبر ونحكم نحن شرع الله فينا، ونتعاون على البر والتقوى، لكن بدون بيعة، لكن بدون بيعة. لكن إذا كان السلطان غائبا، إذا لم يكن هناك سلطان في البلد خالص، سلطان حسي، فحينئذ يجتمع المسلمون على رجل يبايعونه، ده في حالة إيه؟ إذا لم يكن سلطان، فيجتمع المسلمون على بيعة رجل فيما بينهم. إنما مع وجود السلطان هذا لا يجوز أبدا إقامة بيعة في وجود السلطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البيعة على فراق المشرك. قال: أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. قال: أخبرني محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال: أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نخيلة البجلي قال: قال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال أنبأنا معمر قال أنبأنا ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فيه فهو طهوره، ومن ستره الله فذاك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم. فكان النبي يبايع الصحابة على فراق المشرك، والمراد فراق البلد التي يكون فيها المشركون فيجب الهجرة منها إذا كان الإنسان عاجزا عن إقامة دينه. وقد يرد بذلك فراق المشرك أيضا يعني حال شركه، فإنه يفارقه ولا يشاركه. ولهذا قلنا لا يجوز للإنسان أن يقيم بين ظهراني المشركين إذا كان عاجزا عن إقامة دينه، إنما إذا كان قادر على إقامة دينه ويعيش هناك ويأمن على نفسه ويظهر دينه، كما يعيش بعض المسلمين الآن الجاليات المسلمة في بلاد الكفر زي فرنسا وزي أمريكا وكذا، لكن هم جاليات مسلمة عندهم مساجد وعندهم مراكز إسلامية، وتلبس المرأة الحجاب وتمشي به في الشارع عادي أو كذا. فهؤلاء لا تجب عليهم الهجرة، لا تجب عليهم الهجرة طالما أنه قادر على إقامة دينه، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويظهر شعائر دينه، لا بأس ولا حرج. وقد أخبرنا الإخوة الذين هناك أنهم يدعون إلى الله، وأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسبب دعوتهم، وأنهم لا يمنعون، بل قد يقولون: نحن نتمتع بحرية أكثر مما تتمتعون بها في بلاد الإسلام عندكم. فنقول: الضابط عندنا هو إظهار الدين، إظهار الدين وعدم الوقوع في الفتنة. إذا كان كذلك فلا بأس ولا حرج بالإقامة، أما إذا كان غير ذلك فيجب على الإنسان أن يهاجر، على الإنسان أن يهاجر. كذلك مما يجوز الإقامة في بلاد المشركين إذا كان لحاجة طارئة، إذا كان لحاجة طارئة زي العلاج مثلا، واحد أصيب بمرض ويحتاج إلى إجراء عملية في فرنسا ولا علاج له إلا هناك، فحينئذ يذهب إلى هناك، وحتى لو لم يجد ما مسجدا أو كذا وصلى في مكانه هذا لا بأس، لأنه حاجة طارئة، حاجة طارئة. أو يرى ولي الأمر حاجته إلى علم معين وعين واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى الذهاب إلى بلاد الكفر لتعلم هذا العلم والعودة، فمثل هذه الحاجات الطارئة يغفر فيها ما لا يغفر في الإقامة، يعني يقيم لحاجة طارئة، علاج، تعلم علم ثم يعود، أو مثلا كذلك حاجة السلطان إلى أن يكون هناك مثلا رجل سياسة أو جاسوس أو غير ذلك، مثل حاجات الطارئة هذه يسامح فيها. أما الإقامة من أجل دنيا، الإقامة من أجل تحصيل دنيا وهو غير قادر على إظهار دينه، لا يجوز له أن يقيم هناك، أو يخشى على نفسه الفتنة، لا يستطيع أن يستقيم مثلا في هذه البلدة لأن الفتنة عظيمة، وليس عنده دين يدفع به الشهوات، فنقول يجب عليه أن يهاجر، يجب عليه أن يهاجر. طبعا السلطان يختار إذا كان سيبعث من يتعلم علما دنيويا ويعود به المسلمين أو كذا، يذهب إلى هناك الإنسان يبعث من عنده دين يدفع به الشهوات، ومن عنده علم يدفع به الشبهات. إذا كان الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات، أو عنده دين وعنده دين يدفع به الشهوات، فحينئذ يجوز أن يقيم للحاجة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يناصح وكان يبايع الصحابة على مفارقة المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال: لا تراءى نارهما، يعني ينبغي المسلم يبتعد عن المشرك حتى إنه إذا أوقد نارا لا يراها المسلم، إشارة إلى الإمعان في البعد عن المشركين. ولا شك أن الإنسان إذا أقام في بلد الشرك فإنه سيتعرض إلى فتن عظيمة. شوف أنت الآن في بلد إسلام مثلا أو في وسط مسلمين ومساجد، ومع ذلك انظر ماذا تعرض إلى، يعني إلى الفتن التي تعرض لها. يعني واحد كان مثلا أقيم في فرنسا وأفعل وكذا وكذا، إذا كان إحنا الآن الواحد يقيم في مركز ولا في قرية ومع ذلك يحصل من فتن، ما بالك بقى الفتن في فرنسا أو الفتن في أمريكا، لا شك فتن عظيمة، إلا إذا كان الإنسان يعيش في جالية مسلمة تكون بيئته كبيئة يعني المسلمين، وكان عند الإنسان دين وعلم، دين يدفع به الشهوات وعلم يدفع به الشبهات، حينئذ نقول لا بأس ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بيعة النساء. قال: أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك. قال: اذهبي فأسعديها. قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا الحسن بن أحمد قال حدثنا أبو الربيع قال أنبانا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على ألا ننوح. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. قال: فيما استطعتن وأتقتن. قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا، هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة.
نعم، عندك قول معطية إذا يفسديه علق على ذلك.
قال السطي رحمه الله تعالى: قوله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية، الإسعاد المعاونة في النياحة خاصة. قال السندي رحمه الله تعالى: قوله إن امرأة أسعدتني، الإسعاد المعاونة في النياحة خاصة، والمساعدة عام في كل معونة، وكان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضا على النياحة، فحين بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على ترك النياحة قالت أم عطية: إنها ساعدتها امرأة في النياحة، فلابد لها من مساعدتها على ذلك. قضاء لحقها ثم لا تعود، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قبل المبايعة، ففعلت ثم بايعت. قالوا: هذا الترخيص خاص في أم عطية، وللشارع أن يخص من يشاء، والله تعالى أعلم.
هذا موضع طبعا مشكل، لأن أم عطية لم أرض أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع النبي على ألا تنوح، فكان النبي يبايع النساء على ألا ينوحن، فقالت: لا، طيب في امرأة أسعدتني في الجاهلية، يعني أتتني في مصيبتي وأسعدتني في النياحة، وأنا أريد أن أرد إليها هذا الجميل، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضع مشكل، لأن كما قلنا المحرم لا يبايع عليه، ودليل ذلك أن النبي لما قالت له النسوة في آخر الحديث: يا رسول الله هلم لنبايعك، يعني أمدد يدك لنبايعك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. فدل هذا على أنه المحرم لا يدخل في البيعة، النبي لا يصافح النساء صلى الله عليه وسلم، فكيف رخص لأم عطية؟ هذا موضع مشكل. لكن السيوطي رحمه الله تعالى قال هنا، أو السندي قال هنا، بأن الأمر هذا خاص بأم عطية ولا يتعدى أم عطية، وللشارع أن يخص من شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يجزيك ولا يجزي عن أحد بعدك. لما ذبح الرجل سنا معينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزيك، يعني هذا السن، ولا يجزي عن أحد بعدك، يبقى الشارع يخص هذا. وكما جاء أيضا في سالم مولى حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة حذيفة: أرضعيه، مع أنه كبير السن، شاب كبير، فقال النبي: أرضعيه، مع أن النبي قال: إنما الرضاعة من المجاعة، وقال: ما أنشز اللحم العظم وأنبت اللحم، يعني في أنه يحرم، وهذا في الحولين، أما بعد الحولين لا، لكن النبي خص. فالشارع له أن يخص بعض الناس ببعض الأشياء ولا يعمم هذا الشيء عنه. لكن قد يقول قائل: لكن هذا يحتاج إلى دليل على الخصوصية، يحتاج إلى دليل على الخصوصية، إنما دعوى الخصوصية قد تعارض بهذا، يقال: فأين الدليل؟ نقول: الدليل هنا في حديث أم عطية، الدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، فمستحيل أن النبي ينهى عن النياحة ثم يرخص فيها، بل شدد النبي فيها حتى قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا. هذا تشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة وهي تنوح عند القبر، تنوح ولدها، فنهاها النبي وقال: اصبري يا أمة الله، فقالت: لو نزل بك ما نزل بي لما قلت هذا، ولم تكن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي نهى صلى الله عليه وسلم، وقال: النائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، فليس من المعقول النبي يشدد في هذا ثم يرخص، إلا أن يكون هذا الترخيص قضية عين، وهذا معروف عند الأصوليين أن هناك قضايا أعيان وهناك قضايا أحوال. قضايا أعيان تخص فردا معينا بعينه، وقضايا أحوال تخص وصفا، أي تخص كل أحد قام به وصف معين. هذه قضية حال، من كان في حال هذا الشخص فإنه يتمتع بالرخصة، وإلا فلا، وإلا إيه فلا. زي مثلا حديث عبد الله بن مغافل في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما خرج القمل في رأسه، القمل أرهقه جدا، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفتي. فنقول: من كان في حال كعب بن عجرة ولو لم يكن بحلق رأس، لكن لو أرهقه شيء وأتعبه شيء ويحتاج إلى إزالته وهو محظور محظورات الإحرام، فإنه يرخص له في ذلك ولا إثم عليه، ولكن عليه الفدية. إذا عندنا قضايا أعيان، وعندنا قضايا أحوال، وعندنا تشريع عام للأمة. قضايا العين ما خص الشارع به شخصا معين، قضايا الحال ما خص به النبي، ما خص به الشارع وصفا معينا وحالا معينا، فيدخل فيها، هذه أعم من قضية العين، هذه يدخل فيها من كان في هذا الايه الوصف، ويبقى التشريع على ما عليه. فالنبي أذن لأم عطية أن تسعد هذه المرأة في الجاهلية، يقينا أن هذا محمول على محمل معين، يقينا هذا محمول على محمل معين، وهذا من المتشابه، ولا ينبغي أن نعرض المتشابه المحكم. يعني ما يجيش واحد تشوف النبي صلى الله عليه وسلم رخص، فلو كان مثلا في امرأة يعني ما تقدر إلا أن تفعل هذا يبقى تروح، ونعمم بقى نقول مثلا، وهذا دليل على أنه إذا احتاج الإنسان إلى فعل محرم، يعني الإنسان مثلا قبل الاستقامة كان رجل أو امرأة أتوا الإنسان شاركوه في فرحه، فرح أولادي مثلا كانوا معاه وطاب له ورقصوا وكذا، ورقصت المرأة في الفرح كما يحصل الآن في بعض المساء، تجامل في الأفراح وترقص وتعمل وتسوي وتزرغت فيصة. طيب وهو استقام بقى، أو هي المرأة استقامت، أم العريس هذه استقامت، فلما جاءت الأخرى تقيم فرحة لولدها قالت لا زي ما رأست الفرح يترقص الفرح رد الجميل. فنقول يجوز يا أخي، يجوز هذا تذهب المرأة ليه؟ لأن النبي رخص لأم عطية أن تسعد المرأة مع أنه حرام، فإذا المرأة لابد أن تسعد جارتها، نقول هذه أم عطية، إنما دي أم محمد، ودي أم إبراهيم، ودي أم خديجة، هذه أم عطية رخص لها النبي. طب نحن نحتاج إلى نبي نرخص، نبي مات خلاص وعندنا النهي، فكيف نعمل؟ نحن نحتاج إلى نبي رخص، زي اللي يقول لك يلا اسبل الإزار. ليه؟ النبي قال لأبي بكر لست منهم، لما قال يا صلى إن ثوبي ينزل إلا أنا أتعاهد، هل أدخل في ذلك؟ لأن النبي قال من جر إزارة ما أسفك عليهم إزارة في النار، وقال إن الله لا ينظر إلى من يجر ثوبه خيولاء. فقال أبو بكر يا رسول الله إن ثوبي ينزل إلا أنا أتعاهده، وكان أبو بكر نحيفا إذا مشى ربما سقط الثوب منه ونزل فيشده. أبو بكر من تحريه يسأل في اللحظة التي ينزل فيها الثوب هذه، اللحظة التي ينزل فيها الثوب دي، هل آثم؟ قال لست منهم، النبي قال لست منهم، فيقول البعض خلاص إذا ممكن ينزل الثوب ولا يأثم، لأن أبو بكر قال لست منهم، فطالما أنه لا تجر ثوبك خيلاء يبقى لا إثم عليك. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين التحريم سواء لخيلاء أو لغير خيلاء. نعم ورد في بعض النصوص قيد أو وصف خيلاء، لكن هل يحمل في ذلك المطلق على المقيد؟ النصوص أطلقت وقيدت ولا يحمل من المطلق على المقيد، لأنه اختلفت العقوبتان. قال النبي ما أسفل من الكعبين من إزار في النار، فيش خيلاء، ما أسفل من الكعبين من إزار فهو في النار، وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، وقال ثلاثتهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إلى من القيامة ولا يزكيهم ولا معذب أليم المسبل. بعض النصوص أطلق وبعض النصوص قيدت. قال العلماء إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق السبب واتفقت العلة الحكم، إذا في اتفاق في السبب وفي اتفاق في الحكم فيحمل المطلق على المقيد، لكن هنا السبب مختلف وهو جر الثوب خيلاء، في نص آخر جر الثوب بغير مخيلة، والحكم اختلف هنا في النار وهنا لا ينظر الله إليه، فإذا اختلف السبب والحكم يبقى لا يحمل المطلق على المقيد. يقول النبي أذن أبي بكر، نقول هذا أبو بكر فأنت تحتاج إلى النبي يأذن لك، وقال النبي لست منهم، لكن مع أن الحديث ليس فيها ترخيص مطلق، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لست منهم، يعني لست ممن يتعمد جر إزاره. والإنسان إذا كان يلبس ثوبا وينزل في بعض الأحيان إلا أن يشده هذا لا حرج عليه ولا بأس. إذا نقول إن قضايا الأحوال هذه يلتفت إليه. ولهذا لما صارت قضية رضاع الكبير استدل الناس بقصة سالمة والحزيفة وأن النبي رخص. طيب لماذا لم يرخص النبي لغير سالم مع وجود يعني الداعي في الأمة؟ والله عز وجل قال في تمام الرضاعة أنا في الحولين، قال والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى ما الرضاعة لها تمام عندنا في الشريعة، تمامها حولان، تمامها حولان، ولا يتعلق الحكم بعد تمام الحولين. وهذه قاعدة من قواعد الترجيح بين الأدلة إذا تعارض، أن نرد المتشابه إلى المحكم وأن نجمع بين النصوص. يعني مش معقول الإنسان يشوف نصوص كثيرة الكثيرة جدا ولا متنوعة في النهي عن النياحة بهذه الطريقة ثم يأتي إلى نص مشكل ويقول به ويعمل به. هذا شأن من زاغت قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فالنساء كنا يبيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وفيه البيعة العظيمة كما جاءت في سورة الممتحنة. وقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، فدل هذا على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية. طيب هل يفرق بين سن وسن؟ يعني لو كانت امرأة مثلا شابة يبقى حرام، ولو كانت امرأة عجوز يبقى حلال؟ نقول وما الدليل على التفريق؟ لا دليل على التفريق. نقول قد يقول قائل الدليل قوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فمعنى هذا أن المرأة القاعدة الكبيرة بني حكمه على التخفيف، بدليل أنه الله سبحانه وتعالى رخص لها أن تكشف الحجاب عن وجهها، فيبقى يجوز لها ما يجوز لغيره. نقول لكننا نتوقف عند النص، يعني نقول نعم للمرأة الكبيرة السن أن تكشف الوجه، لكن غير ذلك يحتاج إلى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق هنا بين في النساء بين الكبيرة وبين الشابة، وإنما قال لا أنا لا أصافح النساء. هذا إيه؟ هذا عام، هذا عام لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة من أجل الفتنة، من أجل الفتنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى بيعة من بيعها. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من يقال كل من يقال قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من
يقال الشريد
من يقال الشريد له كان عمرو عن أبيه قال في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعتك.
نعم، يعني يبايع من به عاهة ولو ما بشر باليد، إذا منعته العاهة من أن يبشر باليد هذا لا بأس. فرجل مجذوم جاء يبايع النبي فقال النبي ارجع فقد بايعتك، ارجع فقد بايعتك، ولم يصافحه النبي لأنه سترتب على مصافحته ضرر. النبي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فالنبي أخذ بالأسباب. فممكن من به عاهة تحصل بيعة بعدم المصافحة، ليس يلزم وضع اليد في اليد. نعم، فمن به عاهة لا يقدر على الوصول إلى السلطان ليبيعه أو كذا، حصلت البيعة إن شاء الله بالكلام، حصلت البيعة بالكلام، فالبيعة تكون بالكلام وتكون بوضع اليد في اليد. نعم.
قال رحمه الله تعالى بيعة الغلام. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني.
عندك فسرها.
قال السندي رحمه الله تعالى ولم يبايعني لما فيه من العهد والإلزام، والصغير ليس أهلا لذلك بل لا يلزمه شيء إن ألزمه نفسه، فأي فائدة في البيعة معه؟
نعم، يعني يكون هذا ليس يتنافى مع خلقه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد أن يلزم الغلام بما يلزم الكبير. فالغلام لما مد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لو بايعه على هذا قد يلزمه ما يلزم الكبير، وهذا فيه إرهاق له. الصغير أصلا غير مكلف، رفع القلم عن 3 وعن الصغير حتى يكبر، فإذا كان لا يكلف بالشرع كيف يكلف بالبيعة؟ كيف يكلف بالبيعة؟ ولكن دل عليها، يعني قال يعلم الصغير أنه لا يعني ينشأ على احترام السلطان، وعلى أن في أعناق الأمة بيعة للسلطان وكذا، لكن أن يبايع وأن يلزم بالبيعة هو لا يلزم أصلا بالتكليف، يعني هو لا يلزم أصلا بالتكليف. نعم، يعني إلزام واجب، لا يلزم بذلك، إلزام واجب، لكن يعلم يدل إن السلطان وإن السلطان أحكام وكذا وكذا. نعم، حتى إذا كبر فهم هذه الأحكام، فهناك فرق بين التربية على معرفة الأمور الشرعية وبين التكليف الذي مقتضاه إثم من لم يفعل. هذا لا يلزم به الصغير لأنه لا يلزم بالتكليف أصلا، فضلا عن بيعته للسلطان. نعم، وهذا فيه أيضا إشارة إلى الأثر الذي يذكره الناس في أثر عبد الرحمن بن عوف لما رجع الأمر إليه في اختيار علي أو عثمان. ففي رواية ذكر ابن كثير أن صار عبد الرحمن ينطلق إلى المسلمين ويستشيرهم، حتى استشار الصبيان في الكتاتيب. الصبيان لا مشورة لهم فيها تاصل. فقالوا طيب هذا في دليل هوت على الانتخابات العامة، وإن يضع الأصوات كل أحد يضع الصوت صوته وينتخب، وليس الأمر قاصرا على أهل الحل والعقد. نقول الأمر قاصر على أهل الحل والعقد، ولا يجوز أن تأخذ مشورة كل الناس في اختيار السلطان. ولكن هذا إشارة إلى أن عبد الرحمن صار يسمع من هنا يسمع من هنا ويسمع من هنا، أما عند جزم البيعة وعند جزم الاختيار فمن الذي اختار؟ اختار عبد الرحمن بن عوف اللي هو يمثل أهل الحل والعقد في هذا الوقت، والخير له، وهو الذي اختار عثمان رضي الله عنه. ولم يختر عثمان خليفة سوى عبد الرحمن، ولما اختار عبد الرحمن بايع الصحابة بعد ذلك. إنما مثل هذه الأمور العامة لا يرجع فيها إلى الصغار في الكتاتيب حتى نوسع هذه الدائرة، لكن كما قلنا هذه أمور متشابهة يستدل بها من يريد أن يصل إلى مسألة معينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى بيعة المماليك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله عبد هو.
نعم، لأن العبد ملك لسيده، هذا يبايع عليه ولا يستطيع أن ينفذ شيئا، فالعبد ملك لسيده، مال متاع. لهذا صار النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد ذلك عبد هو أم لا. نعم، كالغلام.
قال رحمه الله تعالى استقالة البيعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد.
ومع ذلك مع شدة الحجاج هذا والغلظة للصحابة، بل ورد أنه كان أيضا ربما يتطاول بالكلام على الأنبياء. ولهذا أثر والله أعلم بصحة هذا أنه صعد المنبر فقرأ قول الله تعالى عن سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فقال: إن كان سليمان لحسودا، إن كان سليمان حسودا، يريد ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، إن كان سليمان لحسودا. فالرجل هذا كان عنده جرأة عجيبة، ومع ذلك وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون تحت إمرته وكانوا يسمعون له ويطيعون في الطاعة. ولهذا في بني أمية خرج الحجاج أميرا على الحج، وكان ابن عمر هو المفتي في الحج، ابن عمر والحجاج، وابن عمر تحت إمرة الحجاج يفتي والحجاج موجود تحت إمرته، هو أمير الحج يحرك الحجيج، وفيه ابن عمر رضي الله عنهما. فدل هذا على أن فجور الأمير لا ينزع يدا من طاعة، يعني من يعيش مع أمير زي ده ويصبر عليه. فلو حصل مثلا فساد في بعض الأمور، يعني فساد في اقتصاد، فساد في كذا، طيب ما نصبر؟ وما لو حصل في الأمة قتل عشرات الألوف؟ الحجاج قتل بسيف أكثر من 100,000 مسلم، 100,000 مسلم، ومع ذلك يقول أنس: اصبروا. لما جاءوا يشتكون إليه ضم حجاج قال: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اصبر. فالواجب على الإنسان أن يصبر مهما عظم الفساد. ليه؟ لأن المفسدة لو الإنسان خرج على هذا الأمير المفسدة بقى أعظم، المفسدة أعظم. يبقى أنت بتدور على رغيف العيش، عايز تحسن رغيف العيش، تطلع بمظاهرة يحصل فيها قتل مئات البشر، طب رغيف بقى العيش ولا الدماء؟ يعني الواحد يأكلها حاف، ولا لو لم يجد رغيف العيش حتى لو يأكل أي شيء. لكن بعض الناس لا يقدر هذا، بعض الناس لا يقدر هذا. فالحجاج يقول: يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك، يا ابن الأكوع أين كنت أنت يا حجاج ومن مثلك يوما كان ابن الأكوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد عن يمين وعن شمال؟ يا ابن الأكوع، هذا اللائق النبي ما خطب صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الصلاة أبدا. الذي كان ربما فدى أحدهم بأبيه وأمك سعد، ارمي فداك أبي وأمي، ارم سعد فداك أبي وأمي. كان أبي يتلطف مع الصحابة لأنه يعرف قدرهم. يا ابن الأكوع، ابن الأكوع بايع النبي يوم بيعة الرضوان، وهذه منقبة لم يشارك سلمة فيها أحد. بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان أكثر من مرة، الوحيد اللي بايع النبي أكثر من مرة يومها. وقيل: على أي شيء بيعت رسول الله؟ قال: على الموت، على الموت. والنبي طلب منه البيعة وبايع النبي أكثر من مرة، سلم بالذات، سلم بن الأكوع، فصحابي جليل. فقال سلم، شوف الأدب حتى ولو في لحظة الظلم. يا أخوان، من اللي يصبر على هذا؟ بالله عليكم، لما يجي واحد مثلا واحد من يعني حاشية السلطان يكلمه بهذا الأسلوب: يا ابن مش عارف فلان، شوف الواحد ماذا يقول ولا ماذا ينطوي صدره. ولكن ابن الأكوع ماذا قال؟ سلمة رضي الله عنه يقول: يا ابن الأكوع ارتدت على قبيك، وذكر كلمة معناها وبدوت، فقال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. يعني بغيت تقول: لا والله ما ارتدت على عقبيك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي، أنا ما فعلت إلا ما أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صبر وفقه عظيم من الصحابة رضي الله عنهم. شوف الزمن اللي يجعل أو يجعل حجاج أمير على سلمة بن الأكوع، وهكذا الصحابة كثر الذين عاشوا تحت أئمة الجور والظلم. طيب نكتفي بهذا القدر. ونقف عند البيعة فيما يستطيع الإنسان. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.